أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين، وعليكم السلام. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك، اشر علينا خزائن علومك برحمتك، وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في مناقشة المحقق النائيني يرحمه الله، من أن النماءات المتصلة والمنفصلة بحكم الأصل، وذلك لترتبها على منجزية الحكم الوضعي وهو المانعية. بما أن المانعية متنجزة وتنجز الأصل، كذلك أيضا ما يترتب على الأصل من نماء. وقلنا إن ما أفاده لا معنى له، باعتبار أن المانعية واحد لا تتنجز، الأمر الثاني إن قلت يتنجز الحكم التكليفي مترتب عليها وهو الحرمة، قلنا يعني حرمة بيع النماء. قلنا أيضا هذا لا معنى له، لأن منجزيته من أمرين، من المانعية ومن حرمته. وقلنا بأن الشيء إذا كان الموضوع له مركب من شيئين، إذا صح التعبير، لا يتنجز في مثل هذا المقام، في مثل هذا المقام، إلا بتوافر كلا الأمرين في رتبة أحد الأطراف أو في رتبة كل الأطراف، والأمر ليس كذلك هنا كما نرى. ثم بينا أن عدم نفوذ البيع ليش؟ لقصور في قاعدة السلطنة، ومن خلال ذلك لا يصح بيع. الأصل، وبالتالي أيضا سكتنا عن بيع الثمرة. كلامنا في الأصل لماذا لا يصح بيعه حتى وإن تلف عدله؟ لقصور قاعدة السلطنة. وقلنا إن الثمن لا يجوز أكله، رغم أنه ماذا؟ مترتب على البيع كفر، قد يقال أنه مثل النماء. ليش ما يجوز أكل الثمن؟ لوجهين ذكرنا وجها، وذكر الماتن وجها آخر. الوجه الذي ذكرناه، لا معنى لحرمة البيع إلا بحرمة أكل الثمن. نحن نتصرف نتصور معنا. أما ما ذكره المتن فقال هكذا: الثمن له وجود مستقل غير متفرع على نفس البايع، بمعنى آخر أو بتعبير آخر، أي أن الحرمة تعتريه بغض النظر عن أصله المترتب عليه. ثم مثل لنا بمثال، يعني نرى فرقا بين ما يترتب وبين الأصل المترتب عليه. قال: إذا كان عندنا ثوبان أحدهما نجس، نرى نحن في النظرة البدوية أن فساد الصلاة مترتب على فساد الساتر، عدم صحة الصلاة بالساتر، وهذا صحيح، لكن صحة الصلاة مو منحصرة، مو لها وجود مستقل، الفساد مترتب على أحد الأمرين، لكون أحد الأمرين فاسد اللي هو نجاسة أحد الأمرين والثاني طاهر. فنتعقل صحة الصلاة بالصلاة في الثوبين، بخلاف ما نحن فيه. ما نحن فيه قلنا المسألة مسألة الملاقي، نستطيع أن نجري الأصل بلا معارض، يعني نصحح طهارة الملاقي كما نصحح بيع الثمن إذا صحت بيع النماء. ليش؟ لأن النماء بمثابة الملاقي لا يترتب على نفس الأصل إذا صح التعبير، أو فلنعبر أنه له وجود مستقل كالثمن. على كل كان هذا هو خلاصة لما تقدم، وأوردنا تذييلين لعدم صحة البيع. التذييل الأول شنو؟ لعدم القدرة على التسليم. التذييل الثاني، أي إذا كان كلا المالين في الأصل ليس لك، استصحاب العدم، فقلنا هناك وجوه لإثبات حرمة التصرف بالمال، ولا تنحصر المسألة فيما أفاده المحقق النائيني يرحمه الله. طيب، كلامنا في هذا اليوم في الحقيقة تتم لما تقدم، لكنه ماذا؟ بمناقشة فيها إيضاح وبيان. شنو هذا الإيضاح والبيان؟ يقول احنا نريد نمركز التفكير والمناقشة على هذا النماء الفرع اللي قال النائني انه لم يسبقني اليه احد. النماءات ما احد قال من الاصوليين او الفقهاء بفساد بيعها كثمرة مترتبة على منجزية الحكم الوضعي، يعني الحرمة للحكم الوضعي اللي هو المانعي. وانا هذا من تفريعاتي وبنات افكاري. احنا نقول له يا نائيني، نريد نناقشك في هذا. اصلا هذا النماء له وجود مستقل في نظر العقل، وهذا الوجود الاستقلالي لابد أن ينظر إليه. وحينئذ عندما ننظر إليه نرى ما هو مقتضى القواعد الأصولية في حكمه. نشوف عندما نطبق القواعد الأصولية هل تقتضي حرمة بيعه كما قال المحقق النائيني أو تقتضي صحة بيع النماء. عرفنا إيش قال النائيني يرحمه الله؟ قال بأنه تابع للأصل، وباعتبار تبعية النماء للأصل فالأصل يحرم بيعه. وكما رأينا هو جاب طريق معه، وإحنا أتينا بطرق لحرمة بيع أحد المالين اللذين تلف أحدهما. إيش قلنا؟ نقصان عدم تمامية قاعدة السلطنة، أخذوا هذا يعني، وهو جاب طريق آخر اللي هو ماذا؟ لمنجزية الحكم الوضع. نقول احنا الآن لا علينا من الأصل، نريد أن نتناقش في الفرع. فرع ما هو؟ النماء. لنرى أنه هل يصح بيع النماء أم لا. نشوف أي. يقول إذا ندقق النظر نمعن الفكر نرى أن للنماء وجود مستقل عن الأصل. عجيب. قلنا نعم، في الأعم الأغلب أن النماءات لها وجود مستقل عن أصلها. من أوضح مصاديق النماء الشجر مع ثمره. الشجر مع ثمره ماذا؟ وجودان مستقلان، أحدهما يغاير الآخر. وقد يأتي الغاصب ليغصب أو ليغصب الشجر ويدع الثمر، والعكس أيضا صحيح. يعني مو دائما في تبعية، بل الأعم الأغلب عدم التبعية. الأعم الأغلب عدم تبعية النماء للأصل. فإحنا الآن نريد أن نتناقش، ماذا تريد من قولك بأن المانعية كحكم وضعي إذا تنجزت حرم بها بيع الأصل وترتب على حرمة بيع الأصل حرمة بيع النماء؟ هكذا تريد تقول؟ نقول لك أصلا النماء لا يرتبط لا بالحرمة الوضعية ولا بالحرمة التكليفية. عجيب. نعم، يعني نحن لابد أن نرى ما هو الحكم التكليفي الذي يعتري ويطرأ على النماء من ناحية تحكيم القواعد في المقام. فإن رأينا أن القواعد أو الأصول تحكيم هذه القواعد يقتضي حرمة بيع النماء، قلنا بالحرمة. وإن رأينا القواعد والأصول تحكيمها يقتضي الحلية لبيع النماء، قلنا بالحلية. ايه طيب، فنقول هكذا، هل تقصد بتبعية النماء للأصل التبعية في الحكم، يعني أن كل حكم يطرأ على الأصل يطرأ على نمائه؟ نقول لك احنا نجيب لك أمثلة لها. كما قلنا الغصبية قد تكون للأصل فيحرم بيع الأصل، وقد تكون للثمرة فيحرم بيع الثمرة، وقد يتحدان وقد يختلفان، فما في تبعية دائمية بين الأصل والثمرة لتقول أنه إذا حرم بيع الأصل بسبب المانعية اللي هي منجزية الحكم الوضعي حرم بيع الثمرة، ما فيها. ليش؟ لأن للأصل وجود مستقل، بالخصوص في مثالنا أو المثال اللي أنت جئت به، الثمرة ماذا؟ والشجرة. نرى أن العرف يراهما ماذا؟ يراهما وجودين مستقلين، أحدهما يغاير الآخر، فكيف يعطي حكم أحدهما للآخر؟ إذن نحن نرى أنه يمكن أن نفكك بينهما في الحكم، أحدهما حرام والآخر حلال بيعه، ويمكن الأصل يصير هو الحلال والفرع حرام والعكس صحيح. طيب أي إن قلت أنا أرى حكمت بحرمة بيع الثمرة لرؤية الثاقبة، بأن الثمرة لها تلازم، وإحنا ماذا نعطي حكم ماذا الملزوم للازم للتلازم، فلوجود هذا التلازم بين الأمرين أعطينا الحكم. نقول لك كلا، في المقام ما في تلازم، وشرحنا عدم وجود التلازم. تلازم في نظرك أنت وحدك، هذا لا يفيد، لابد أن تأتي بتلازم دائمي أو غالبي بنظرة عرفية معي. طيب، إذا إن ادعيت أن وجود أحدهما عين وجود الآخر وقفنا ضدك، وإن ادعيت التلازم وقفنا أمامك، ما في إلا الضدية والأمامية. طيب، إن قلت الأمور في نظر العرف مختلفة، في بعض الأحيان تشوف مثلا شجرة كبيرة طبعا هذه تصور، ويجي هذا الغاصب ويغصب الشجرة أو جزء من الشجرة ويصنع بها قارب أو سفينة معي، والعرف يرى فرقا بين السفينة والشجرة، يقول نعم هما اثنان أحدهما يغاير الآخر، فالمسألة تابعة للنظرة العرفية. في بعض الأحيان الثمرة مع أصلها قد لا يفرق العرف بينهم ويرى ماذا؟ يراهما شيئا واحدا، وأن حرمة الأصل في تلازم بينها وبين حرمة الثمرة. لا تستعجل. يقول الماتن الصحيح هنا أنه لا تلازم أصل، وأن الثمرة كالسفينة، والسفينة كالثمر، ما في أي فارق بينهما. ولا بد أن نرجع إلى القواعد كما قلنا. ليش؟ لأن الأصل مع الثمرة وجودان مستقلان لا يأخذان حكما واحدا، فقد يكون الحكم بالحرمة للأصل دون الفرع والعكس كما قلنا. خلنا نشوف. يقول احنا ايش قلنا في اطراف العلم الاجمالي؟ اعطينا ضوابط، من جملة الضوابط ان يكون كلا الطرفين فعليا ومنجزة ومحل ابتلاء، يعني غير خارج عن محل الابتلاء، حتى تكون المنجزية تامة ويحكم العقل بوجوب الموافقة القطعية بالترك. خلنا نأتي هاو. يقول عندما نأتي إلى المقام، خلنا نشوف، إن قلنا بأن الثمرة هي طرف للعلم الإجمالي الأول، يعني هكذا خلنا نتصور شلون الطرفين، شلون نتصور الطرفين، في واحد هكذا شرى أو اشترى 11 الشجرتين، واحدة من الشجرتين اشتراها، ثم لم يعلم أيهما هي التي اشتراها، يعني اشتبه عليه الحال في الشجرة المشترى، ما يدري شجرة اليمينية أم الشمالية. في حال شرائه للشجرة كلتا الشجرتين عليها ثمر، واضح هنا. عندما تتلف إحدى الشجرتين ويريد أن يبيع الأخرى، إذا قلنا كما قال المحقق النائيني يتنجز الحكم الوضعي اللي هو المانعية، وبالتالي يحرم عليه بيع الشجرة الثانية. طيب نجي إلى، يجوز له بيع الثمرة أو ما يجوز؟ نقول له الأصل المؤمن كما لم يجري في الأصلين بغض النظر عن الثمرتين كذلك أيضا، يعني الأصل المؤمن جرى وتعارض وتساقط، بس الثمرة اللي على كلتا الشجرتين مع في نفس رتبة الشجرتين مع، في هذه الحالة لا إشكال أن نقول بأن الحرمة كما تكون للأصل تكون للنماء. ليش؟ لأن النماء في رتبة الأصل معي؟ وبما أن الأصل سقط في الأصلين فيسقط في النمائين في الفرعين لاتحاد الرتبة بين الأصلين والفرعين معي؟ بل يمكن أن نترقى أكثر. هو شرى إحدى شجرتين وإحداهما لها ثمر والأخرى ما لها ثمر، لكن ما يدري أي الشجرتين اشتراها، بس في نفس الوقت كان الثمر ماذا؟
على الشجرة.
الآن تلفت إحدى الشجرتين، ولنفرض أن الشجرة التي لا ثمرة لها ما يقدر يبيع الثمرة في الشجرة المثمرة. ليش ما يقدر؟ لأن كان موجود مع الأصل في نفس الرتبة معاه، وكما لم يستطع أن يبيع الأصل فهو لا يستطيع أن يبيع النمام الفرد. عرفنا ليش؟ للاتحاد الرتبي معه. ويصير شنو هذا؟ اي هذا منجزية العلم الإجمالي لأطرافه، لأن كل طرف محل ابتلاء للمكلف، والعلم الإجمالي كما نجز الطرفين اللذين في رتبة واحدة نجز الطرف الثالث اللي هو النماء لاتحاد رتبته معهما. اي مثل الأصل صار. طيب ليش نجزه؟ لأنه ابتلى به في نفس رتبة ابتلائه بالأصلي. طيب أما لو كان الثمرة متأخرة عن الشر، يعني متى؟ بعد شهر أو شهرين مثلا، نجي في المسألة نقول في تفصيل، إذا يعلم بالابتلاء بها في نفس الحال، يعني في نفس الحال لكن بالثمرة، أن إحدى الشجرة إن كل الشجرتين راح تثمر، صح؟
حال الشراء.
أيوة حال الشراء علما قطعيا، وسيبتلي ببيعه في حينه، هو شاري معد للتجارة. هنا قد يقال أن هذا مثل منجزية العلم الإجمالي لأطرافه إذا كان تدريجي الحصول والتحقق، فكما يحرم بيع الأصل يحرم بيع الثمرة. عرفنا؟ لكن في غير هذه الصور التي ذكرناها، كما إذا كان لا، يعني مثلا هذه ثمرة اتفاقية خرجة، فما يقدر يقول أنها امتلى بها في حينه، يعني جاءت هكذا، كما لو اشترى إحدى فسيلتين في غير موسم الإثمار لكنها أثمرت من باب الاتفاق كما يحصل، فهو في حين وقت الشراء ما مو على بالي، هذا رزق من عند الله تبارك وتعالى. ورأينا أن زكريا يخاطب مريم أن لك يا رأي هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب، موجود في القرآن المسألة موجودة. على كل هذه ما نقدر نقول أن النماء بحكم الأصل، شو نقول في هذا النماء اللي جديد مستجد حصل؟ نقدر نقول بأنه يجري الأصل المؤمن فيه دون معارض، لأن الأصلين المؤمنين الأولين عندما جريا أو جرى تساقطا، صح؟ يعني في الأصل مع الأصل، بقي الأصل المؤمن في الثمرة اللي يجري، يشك في حرمة بيعه للثمرة فيجري الأصل المؤمن بلا معارض، ما عنده معارض. فمو دائما يا محقق يا نائيني نستطيع أن نقول إن النماء بحكم الأصل لمنجزية الحكم الوضعي وهو المانعية، لأن المسألة في الحقيقة ترجع لماذا؟ ترجع إلى أمرين. الأمر الأول نظرة العرف بالنسبة للنماء، هل له وجود مستقل؟ ونرى أن العرف خاصة في الأمثلة التي طرحها هو يرحمه الله يرى بأن وجود الثمرة وجود مستقل. الأمر الثاني لابد أن نحكم القواعد، ونرى من خلال تحكيم القواعد تارة تقتضي الحرمة، وذلك إذا كان النماء في رتبة الأصل محل ابتلاء كما ذكرنا في المثالين، وأخرى يكون جريان الأصل من دون معارض فيقتضي الحلية. هذا هو الحق الحقيق الأولى بالاتباع والنظر الدقيق، وللكلام تتم إن شاء الله بعد التطبيق. أي. وين وصلنا الثاني؟ ها؟ الثاني أن تنجز الأحكام الوضعية لو تم، لو تم يعني ما سلمنا به، احنا قلنا شنو هذا ما يتم لأنه مركب من شيئين كما رأينا، يعني الحكم الوضعي الحالة لا معنى لمنجزيته لأنه ما يترتب عليه أثر. إن قلت يترتب الأثر على الحكم التكليفي المترتب عليه وهو ما قلنا هذا شنو مركب من شيئين، لو تم لا دخل له بالتفريع من وجوب الاجتناب عن النماءات المتصلة والمنفصلة لوضوح أن حرمة التصرف في الأمور المذكورة ليس من أحكام غصبية الأصل الفعلية لا التكليفية ولا الوضعية. مرة واحدة نعطيك جواب بالكلية، عرفنا؟ أيه. بل هو حكم آخر وارد على موضوعه، ولذا لا يكون فعليا إلا تبعا لفعلية موضوعه. شنو فعلية الموضوع؟ وهو تحقق غصبية النماء. متى ما تحقق إن هذا نماء مغصوب حرم بيعه، مع كما اعترف أيضا هو يعني أشار في غضون كلام إن هذا يعني صحيح، ولا موقع بعد ذلك لما ذكره من أن النهي عن التصرف في الأصل في المغصوب يقتضي النهي عن التصرف في النماء مع في توابعه عند تحققه. فإنه إذا كان مراد المحقق النائين وحدة الحكم وأن حكم الأصل هو حكم الفار مع أي وأن الثاني يعني إنما من شؤون امتثال الأول اللي هو الأصل لا مجال لهذا الكلام مع فرض تعدد الموضوع المستلزم لتعدد الحكم. احنا شفنا الثمرة غير الأصل غير النخلة، مع الرطب والتمر غير النخل، ولذلك ممكن واحد يجي يرسم التمر ويدح جنه، والعكس صحيح، شيل الفسائل من الأصل ويقص التمر يقول أنا ما أحتاج له. تبعا لتعدد غرض الغاصب، قد يغصب الأصل وقد يغصب شنو ثمرة، فكل واحد له وجود مستقل. إذن وحدة الحكم وأن الثاني من شؤون امتثال لا مجال لذلك مع فرض تعدد الموضوع، تعدد الموضوع الذي يستلزم تعدد الحكم بحيث يختص كل حكم بإطاعته ومعصيته، ويمكن التفكيك بين الحكمين في الإطاعة والمعصية كما رأينا. وهذا المثال، وقد يكون الغاصب للشجرة دون الثمرة وقد يكون العكس، يصير ولا ما يصير كما في النخيل الآن اللي احنا مورد ابتلاء. وإن كان المراد التلازم بين الحكمين فليس هو إلا لكون كل منهما فرد من أفراد الغاصب كالسفينة والشجرة. إذا تريد يعني انطباق الغاصب على كل منهما هذا نقول حقق العرش ثم النقش، لا بد أن نرجع إلى نظرة العرف وتحكيم القواعد الأصولية معاه، أي حتى يصير موضوع لانطباق الحرمة عليه، وإحنا نرى أن لا العرف يرى، وتحكيم القواعد الأصولية قد يقتضي عكس ما قلته تماما. شوف، ومجرد وجود فرق بين الثمرة بأن الثمرة من شؤون الشجرة وتوابعها في الوجود أو الحكم بخلاف مثلا السفينة المأخوذة والمصنوعة، يرى العرف أن لها وجود ماذا؟ مستقل. اللي قلت نعم صحيح، هذا صحيح بالنظرة ماذا؟ غير الدقي، هذا ليس بفارق بعد عدم التبعية بينهما في الامتثال. كي يكون تنجس حكم الشجرة بالعلم الإجمالي يكفي في تنجس حكم الثمرة يعني بحرمة البائع، وعليه النتيجة اللي نصل إليها شنو؟ يقول ها لابد أن نرجع إلى القواعد لنبني على هذه القواعد الأحكام في المقام. يلزم الرجوع في الثمرة والمنفعة إلى مقتضى القواعد، فإن فرض كون هذه الثمرة طرف للعلم الإجمالي مثل الأصل كما رأينا، أنا اشتريت إحدى الشجرتين ولكن كانت كل من الشجرتين مثمرة، الآن تلفت إحدى الشجرتين ما أقدر لا بيع لا الأصل ولا الثمرة، لأن الأصل كما يجري في الأصل المؤمن بين الأصلين ويتساقط، كذلك يجري بين الفرعين ويتساقط، صح؟ في رتبة واحدة. فإن فرض كونها طرفا لعلم إكمال آخر كما لو كان لكلا الأصلين منفعة أو ثمرة كان منجزا كالعلم الإجمالي بحرمة أصل. أما إذا اختصت المنفعة أو الثمرة بأحد الطرفين، هذا اللي قلنا المثال الثاني، فإن علمنا بالابتلاء بها حين العلم الإجمالي بغصبية الأصل، يعني في أنا صحيح الآن إحدى الشجرتين هي المثمرة معاه، لكني أنا أعلم سأبتلى حين شرائي للقصد الاستثمار، والاستثمار هو ببيع النماء معاه. فإن علم بالابتلاء بها حين العلم الإجمالي بغصبية الأصلين كانت طرفا للعلم الإجمالي، ويكون العلم الإجمالي تدريجيا بالإضافة إلى الثمرة، والعلم الإجمالي كما نجز الأصلين ينجز الثمرة اللي مبتلى بها في المستقبل، لأن ماذا؟ احنا قلنا العلم الإجمالي في التدريجيات ينجز على فرض العلم بالابتلاء به حين الابتلاء بكل من الطرفين حالا، أنا أدري أني سأبتلى به استقبالا، وإلا فإن كان الأصلان مسبوقين بالملكية، أنا كلا الأصلين ملك لي، لكن الآن بعت إحدى الشجرتين معاه، وأنا الآن ما أدري أي الشجرتين، بعت الشجرة المثمرة أو الشجرة اللي ما عليها ثمار معاه، يجوز لي الآن أبيع الثمرة ولا ما يجوز؟ ثمرة لها وجود قلنا مستقل، فأنا أقدر أجري الاستصحاب هنا بلا معارض، الأصل أن الثمرة ما خرجت عن ملكي ما يعارضها، لأن لها وجود مستقل لا يتبع الأصل هنا لا في نظر العرف ولا في الحكم، واضح لنا الفكرة. ولذلك يقول إحنا هذه المسألة من القول بالتبعية ما لها قاعدة كلية، بل تتوقف على أمرين، على النظرة العرفية إن فككت فككنا، وإن وحدت وحدنا في الحكم. وبعد وأيضا على تحكيم القواعد الأصولية، وإحنا نشوف مقتضى القواعد تارة تقتضي الحرمة لبيع الثمرة وأخرى تقتضي الحلية، فإن جرى الأصل المؤمن في الفرع نما دون معارض حلية، وإن كان في تعارض باعتباره في رتبة الأصل، أو أنه ماذا كما رأينا في المثال الثاني، أي نعلم بالابتلاء به في حينه اللي قلنا مثل منجزية العلم الإجمالي لأطرافه، إذا كان أحد الأطراف تدريجيا حصول أيضا حرمة، عرفنا في هاتين المسألتين، وإلا فلا. وإلا فإن كان الأصلان مسبوقين بالملكية ثم خرج أحدهما عن الملكية واشتبها، كان استصحاب ملكية الأصل المثمر محرزا لملكية الثمرة معاه، أنا استصحب والاستصحاب كما يجري في الأصل يجري في الفرع أيضا، فما تقدر تقول يا محقق يا عيني أن هذه من بنات أفكاري أنا اللي رتبت هذا حرمة بيع النماء، ورتبت على أي منجزية؟ على منجزية الحكم الوضعي اللي هو المانعية. نقول لك قف تأمل، ترى المسألة واجد فيها ماذا؟ دقة نظر وإمعان فكر كما رأينا في هذا الباح، عرفنا؟ يقول أنا يكون لا يخفى على الذي بالفطن من أمثالكم، هذا أريد أعلمكم أني كمان النائيني خريت صناعة وخبير في الأصول، ترى احنا مثله يا جماعة، يعني تحت السطور اللي ناقش الشخصية الكبيرة دليل على ماذا؟ أيوة مناقشة موضوعية وهاد يعني مو مناقشة مثلا المناقشة الدقيقة صراحة كوش مناقشة أي وعدم ترتب العمل على الاستصحاب المذكور بالإضافة إلى الأصل لتنجزه بالعلم الإجمالي. إن قلت بأن إذا كان أحد الأصلين أنت تقول الأصل كما يجري كما يجري في الأصل يجري في الفرع. هو صحيح جرى في الأصل لكن جرى عارضه جريان الأصل المؤمن في الفرع الثاني، لأن أنا أحد الشجرتين خرجت عن ملكي، بعت إحدى الشجرتين لكن ما أدري المثمرة فسقط. يقول سقوط الأصل في أحد الأصلين ما يعني سقوط الأصل المؤمن فيه لاختلاف الرتبة كما سيأتينا وشرحنا، قلنا ذا أصل مسببي وذاك أصل سببي، عرفنا؟ إيه. لا ينافي ترتب العمل عليه بالإضافة إلى الثمرة لعدم كون الثمرة طرفا كالأصل، لأن قلنا لها وجود مستقل لدى العرف، صح؟ كما أنه العكس المسألة قد تكون، يعني النتيجة كما أفاده المحقق النائي في بعض الصور يحرم بيع النمى. ليش؟ كما أنه لو كان مسبوقين بملكية الغير كان مقتضى استصحاب ملكيته للمثبر ملكية للثمرة. إن قلت سقط الأصل في ملكية شنو؟ الأصل بمعارض، لأن هذه الملكية الغير باع واحدة منهما، وأنا الآن ما أدري شريت المثمرة أو غير المثمرة وأريد أبيع معاه، أقول ما أقدر أبيع لأني أستصحب ملكية الغير للثمرة، كانت ملك الأصل مع الثمرة كم كلاهما ملك له معاه. صحيح تقول سقط الأصل المؤمن بس ما يسقط الأصل المؤمن بالنسبة للثمرة، تكون النتيجة في صالح منه، يعني مثل ما ذكر النعيني بس بطريق آخر، فما في عندنا اتحاد دائم وأبدي، عرفنا؟ كما أنه لو كان مسبوقين بملكية الغير كان مقتضى استصحاب ملكية الغير للمثمر ملكية للثمرة. وبعد انتبهوا، وسقوط الأصل بالمعارضة لا يعني سقوط الأصل في الثمرة بالنسبة لملكية الغير، يعني الاستصحاب يجري وبالتالي يترتب عليه عدم جواز بيع الثمرة من قبل الشاري لإحدى شجرتين الشاك في أنه شرى المثمرة أو غير المثمرة. وأما هذا سيأتينا الكلام عليه. ليش؟ لأن في شوية فذلك حليوة راح تجينا باكر إن شاء الله. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.